السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز استثمار الفرص لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. وفد أمريكي يزور شمال شرق سوريا للتوسط بين قسد وتركيا تزامنا مع تهديدات أنقرة ضد دمشق. ورئيس الوزراء البريطاني يؤكد مواصلة عمله رغم استقالة عدد من وزرائه في ظل فضائح متكررة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة وخاصة الجارة منها. وأشار رئيسي باجتماع الحكومة إلى لقاءات على هامش قمة دول بحر قزوين في تركمانستان، مؤكدا استخدام خط الائتمان وكذلك رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل تنمية الاستثمارات في البلاد وتطوير الصناعة وتنفيذ المشاريع المشتركة مع دول أخرى. وألفت إلى توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل أزادجان النفطي المشترك مع العراق، واعتبرها خطوة مهمة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في مجال الازدهار الإنتاجي. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن مفاوضات الوفد الإيراني بالدوحة كانت بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري بطهران على أن جميع المطالب الإيرانية هي في إطار الاتفاق النووي، وخلافا لما تدعيه واشنطن التي فشلت في تطمين إيران، مؤكدا أن طهران أبلغت الطرف الأوروبي رفضها لأي اتفاق لا يضمن مصالحها الاقتصادية. بدوري عرب وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني عن أمله ببدء جهود بناء لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي. نستمع إلى حديث وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري.
من الضروري أن أؤكد مرة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق جيد ومحكم وقوي، نحن عازمون على ذلك، وخلافا للمزاعم الإعلامية التي تطلقها الولايات المتحدة، نحن لم نطالب بأي مطالب أو مطامع خارج إطار الاتفاق النووي، وليس كما تقول الولايات المتحدة. المطالب الإيرانية هي تأتي في إطار بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإن كان الطرف الأمريكي يشعر بأن المطالب الإيرانية خارج إطار الاتفاق النووي، نحن قد قلنا للجانب الأمريكي وخلال الأشهر الماضية وخلال محادثات فيينا، وأيضا أبلغنا الطرف الأوروبي بأننا سنرفض أي اتفاق يمنع ويحول دون تنفع إيران والاستفادة الاقتصادية لإيران من بنود الاتفاق النووي. ما ركزنا عليه خلال محادثات الدوحة هو أن تكون هناك ضمانات مؤثرة وحقيقية بالنسبة لإيران، تؤكد وتضمن لإيران نفعها الاقتصادي من الاتفاق النووي، وأي شيء يمنع إيران من الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق النووي سنرفض ذلك. إذن ما تطالب به إيران ليس خارج إطار الاتفاق النووي، وعلى الولايات المتحدة أن تمنحنا ضمانات بأن إيران ستستفاد بالكامل من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، وهذا الأمر لم تمنحه الولايات المتحدة لإيران، ولم تعطي الولايات المتحدة أي ضمانات في هذا المجال لإيران، أي في مجال الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق النووي، ونحن جادون وعازمون في هذا المسار.
ومن الشأن الإيراني ننتقل إلى الشأن العراقي، حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. بيان للمديرية أوضح أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني متواصل من داخل أحد الأنفاق التي ارتادها الإرهابيون، مشيرة إلى تعاون عدة أجهزة عسكرية في تنفيذها بجبل كراو. إلى ذلك اعتقلت أجهزة مكافحة الإرهاب 6 من الدواعش في مناطق متفرقة من البلاد. وكانت خلية الإعلام الأمني وجهت ضربات جوية إلى مواقع هذه الجماعات في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالتقرير التالي.
قتلت القوات الأمنية العراقية مسؤولين بعصابات داعش يشغلان مسؤوليات مهمة في العصابة الإرهابية بمحافظة كركوك، حيث يشغل الأول منصب مسؤول مالية ما يسمى بولاية دجلة، وأما الثاني فهو نائب الولاية بعد نصب كمين لهما في منطقة جبل كراو بكركوك. إلى ذلك ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على الإرهاب الداعشي أبو علي البغداد الذي اشترك في تنفيذ عدد كبير من الجرائم البشعة ضد المواطنين والقوات الأمنية، كما ألقى القبض على داعشي آخر في مدينة السليمانية وأربعة مطلوبين آخرين في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين. إلى ذلك نفذت قطعات الحشد الشعبي عملية تفتيش وجرف البساتين والأحراش والممرات المائية والمبازل للعديد من القصبات في منطقة تل الذهب بقاطع سامراء المقدسة لتأمينها من فلول داعش والخلايا النائمة والأوكار الإرهابية. في إطار المناكفات بين القوى السياسية، انتقد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي اليوم الأربعاء تصريحات القيادات الكردية حول تعرضهم للاجتثاث في كركوك، وقال الطائي إن كركوك مستقرة أمنيا وإداريا وتشهد حملة إعمار جيدة قياسا بباقي المحافظات، وأن تصريحات القيادات الكردية حول وجود اجتثاث للكرد هي مبالغة وإطلاقها يخلق أزمة جديدة في المدينة. وكانت قيادات كردية اتهمت محافظ كركوك راكان الجبوري بممارسة سياسة تعسفية ضد الكرد في المدينة واجتثاث مدراء الدوائر من أبناء القومية الكردية. على صعيد ثان، بدأ اليوم تنفيذ القانون الطارئ للأمن الغذائي بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية لهذا اليوم، وأثار القانون جدلا واسعا حول إعطاء الحكومة حق صرف تريليونات من الدنانير دون رقابة برلمانية عليها كونها حكومة تصريف أعمال. إلى ذلك كشف وزير الموارد المالية الأسبق حسن الجنابي اليوم الأربعاء عن حقائق صادمة بشأن ملف المياه، مبينا أن الوزير الحالي رشيد الحمداني أعطى لتركيا رسميا خطابا يسمح بملء سد إليسو وقطع المياه عن نهر دجلة، ما سبب للعراق كارثة كبيرة وكاد يتسبب بأزمة جفاف خانقة. وأضاف الجنابي إن وزير الموارد المائية وبتصرف شخصي قدم خطابا رسميا إلى الجانب التركي بملء سد إليسو بذريعة وجود خزين مائي في العراق، وهو تصرف غير مدروس وحمل العراق كوارث كبيرة. وبين الجنابي أنه تأكد واطلع على الكتاب بشكل شخصي، وبعد إعلان السفير التركي نفى الحمداني خوفا من الرأي العام. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
زار وفد أمريكي برئاسة السيناتور لينسي غراهام مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد للتوسط بين تركيا والميليشيا، وذلك تزامنا مع تصاعد تهديدات أنقرة بإطلاق عملية في الشمال السوري. غراهام الذي التقى قيادات في قسد بهدف طرح رؤية واشنطن لتخفيف التوتر بين الكرد والأتراك، زار مخيم الهول الذي يضم عوائل من داعش الإرهابي وسجن غويران الذي يحوي الآلاف من عناصره. وتأتي زيارة غراهام ضمن جولة شرق أوسطية بدأت بتركيا وشملت سوريا والعراق، حيث التقى كبار المسؤولين في بغداد وكردستان. فلسطينيا، حيث نعت حماس والجهاد الإسلامي الشهيد رفيق رياض غنام الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهة في بلدة جبع بجنين شمال الضفة. وقالت حماس إن جنين باتت مضرب المثل بالجهاد والتضحية والتصدي ببسالة للاحتلال، داعية أهالي الضفة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من أسرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، وقالت إن المؤسسات الدولية تشارك الاحتلال في جرائمه من خلال صمتها. ويعد غنام ثاني شهيد في بلدة جبع خلال 3 أيام بعد ارتقاء الشاب كامل علونة الأحد الماضي. حول اعتداءات وجرائم الاحتلال الصهيوني في جنين نستمع إلى التقرير التالي.
قافلة الشهداء الفلسطينيين تواصل المسيرة مع ارتقاء المزيد من الشهداء يوميا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. الشاب الفلسطيني والبالغ من العمر 20 عاما رفيق رياض غنام من بلدة جبع في جنين كان آخر من يلتحق بقافلة الشهداء بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء وقوفه أمام داره، حيث تدور مواجهات إثر قيام قوات الاحتلال بعملية اعتقال واسعة في جنين. مصدر أمني فلسطيني أكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على غنام خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، وتم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر أيضا، ومن ثم أعلن الاحتلال استشهاده وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بذلك. ذوي الشهيد قالوا أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب غنام بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن أعلن عن استشهاده. ويعد غنام الشهيد الثاني في بلدة جبع خلال 3 أيام بعد استشهاد الشاب كامل علونة الأحد الماضي. وفي جنوب المسجد الأقصى المبارك شهد حي بطن الهوى في بلدة سلوان مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي الحي، بعد أن اقتحمت قوة كبيرة حي بطن الهوى وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب الأهالي الذين تصدوا لعملية الاقتحام. وتعمدت جنود الاحتلال استهداف منازل الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتشهد بلدة سلوان اعتداءات إسرائيلية متكررة لدفع الأهالي إلى ترك منازلهم. ومنذ أواخر آذار مارس نفذت قوات الاحتلال عمليات شبه يومية في الضفة الغربية، وضعفت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها في محافظة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي عملية في جنين.
إلى بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزمه مواصلة عمله رغم استقالة 4 من وزرائه والتي أضعفته على خلفية فضائح متكررة. وقال جونسون خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم التي شهدت توترا أن مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يمنح تفويضا هائلا هي الاستمرار، وهذا ما سيفعله، متهما أحزاب المعارضة بعدم امتلاك سياسات بديلة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في حين تملك حكومة خطة واضحة لذلك حسب تعبيره. إلى تونس، حيث اتهمت حركة النهضة التونسية الحكومة بالسعي لتطويع القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيين. وأشارت الحركة إلى تجميد السلطات أرصدة وحسابات 10 من قياديها، وقالت إن حشر اسم الغنوشي في ملف جمعية نماء تونس يندرج في سياق التشويه والتهم الكيدية. تسببت أضراب الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية اليوم بتعطيل مغادرة الكثير من المسافرين في إجازتهم الصيفية. ودعت النقابات 4 الممثلة للشركة الفرنسية للسكك إلى إضراب اليوم للمطالبة برفع الأجور في مواجهة ارتفاع التضخم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، تذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز استثمار الفرص لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. وفد أمريكي يزور شمال شرق سوريا للتوسط بين قسد وتركيا تزامنا مع تهديدات أنقرة ضد دمشق. ورئيس الوزراء البريطاني يؤكد مواصلة عمله رغم استقالة عدد من وزرائه في ظل فضائح متكررة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أينما كنتم ندعو لحضرتكم بالصحة والعافية، وأنتم مع لقاء جديد من سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع: كسور اليد أنواعها وعلاجها. أحبتي، قبل أن ننتقل إلى ضيف البرنامج وموضوعنا هو كسور اليد وأنواعها وعلاجها، نتطرق إلى هذه المعلومات كتمهيدات لموضوعنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. تتسبب كسور اليد في الشعور بألم شديد بالإضافة إلى أعراض أخرى، ويجب استشارة الطبيب والبدء في علاج كسور اليد على الفور. فحينما تحدث كسور اليد فإنها تعيق استخدام اليد بشكل كامل، وذلك لأن عظام اليد هي التي تدعم العضلات التي تحرك المعصم والأصابع. وأما عن أعراض كسور اليد فيمكن أن تؤدي كسور اليد إلى مجموعة من الأعراض، والتي تشمل تورم اليد المصابة بالكسر، الشعور بألم في المنطقة المصابة، صعوبة تحريك اليد، ظهور كدمات في اليد، خدر في الأصابع أو اليد، تشوه ملحوظ في مكان الإصابة مثل التواء الإصبع، تفاقم الألم عند تحريك اليد أو الإمساك بها. وعن أسباب كسور اليد نذكر لكم: يمكن أن تحدث كسور اليد نتيجة صدمة مباشرة أو إصابة عند السقوط أو الاستخدام غير السليم للأدوات والإصابات الرياضية، وتتفاوت درجات الإصابة وفقا لقوة الصدمة في اليد، وتستدعي هذه المشكلة الذهاب إلى الطبيب على الفور.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نعم، موضوعنا هو كسور اليد وأنواعها وعلاجها. أيها الأفاضل، سنتطرق إلى هذا الموضوع، وأيضا نتطرق إلى طرق لتقوية العظام، وأيضا عن الأطعمة التي تساعد في سرعة التئام العظام. أيضا يكون لنا حديث في هذا اللقاء، وإن شاء الله أكيد سنتحدث عن دور العلاج الطبيعي في التئام الكسور. إذن رافقونا حتى النهاية. أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور حيدر صداقة. دكتور صداقة، السلام عليكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. دكتور، هل تسمعني؟ أنا لا أسمع صوتكم. طيب، على ما يبدو هناك خلل فني في خطوط الاتصال. سنعاود الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقات، وهو الطبيب المختص لهذا الأسبوع من برنامجنا. إذن أحبتي، سنتطرق إلى أنواع كسور اليد، ونتطرق إلى أسبابها وطريقة علاجها أيضا. طيب، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقة. إن شاء الله هذه المرة خطوط الاتصال تسعفنا. سلام عليكم دكتور صداقة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام،
أهلا ومرحبا بكم دكتور. يا حبذا لو نتحدث عن أنواع كسور اليد، وأيضا نتحدث عن أسبابها.
نعم، فمقدمة لا بأس أن نبدأ بها على الكسور الموجودة أو عدد العظام، حتى بعدين ننتقد الكسور الموجودة في اليد. عظام اليد تتكون من مجموعة في الرسغ اللي يتكون من 8 عظام صغيرة منظمة بشكل دقيق في مفصل الرسغ. أهم عظم فيها اسم عظم السكافوئيد، وأكثر عظم حساس، وأثناء الحوادث أو السقوط على اليد إذا هذا العظم انصاب في مشاكل، وقد يحدث بعض المضاعفات لهذا العظم. عندنا هاي 8 عظام. عندنا عظام في إذا نصعد إلى الفوق نقدر نقول عظمين، عظم الكعبرة اللي يسمى بالإنجليزية بالراديوس، وعظم الزند اللي يسمى بالأولنار. هذه عظمين أيضا جدا مهمة. بعد ذلك نصل إلى الذراع وعظم الهيموروس. إلى الأسفل إذا ننزل نفصل الرسغ عندنا الأصابع أيضا موجودة اللي بيها تقريبا 14 عظم، وما بين الرسغ وما بين الأصابع أيضا عندنا عظام 5 تربط الرسغ بالأصابع. تبقى أنه أنواع الكسور إذا نتحدث عنها بشكل حول الكسور اللي تتعلق بإصابات اليد أكثر شيء. الكسر أولا لما يصير في العظم يصير في التغيير في امتداد أو تتابع مبنى العظام. يعني العظم فد خط، إذا واحد يخلي أصبعه على العظام يشوف فد مكانات مو نفس الامتداد الطبيعي للعظم. كذلك عندنا بعض الملاحظات اللي تخليها كمقدمة بعدين نجي إلى أنواع الكسور. الكسر إلى ميزة طبيعية وهو أنه مواقع خاصة، مكانات خاصة تختلف عن الأخرى. يعني ما يصير واحد يقايس ويقارن كسر مع كسر آخر، يقول ذاك صار عنده هذا الكسر تشافه بشهر، أشو أنا 3 أشهر ما مشافي. جزئيات كثيرة ودقيقة وحساسة من واحد إلى واحد تختلف حسب الكسر وحسب التفاصيل الموجودة في العلاج. أما أنواع الكسور، عندنا بعض الكسور إذا أريد نقسمها تصيب الصغار أو الأطفال أكثر شيء. هذه تشمل صفحة في غضروف النمو بالنسبة للأطفال، هاي الصفحة تكون عرضة أكثر للكسور عند الأطفال. عندنا بالعكس للبالغين تقريبا من عمر حدود 20 إلى 50 سنة، هذه أيضا تعتمد على نوع الكسر ونوع القوة ونوع الضربة اللي يصاب بها العظم وتؤدي إلى الكسور. عندنا أنواع من الكسور لدى الأفراد المسنين، هذه هماتيا أكثر الكسور المتعلقة بكبار السن هي في عنق الفخذ الفيمور احنا اللي نسميه، هذا جدا يكون حساس ومزعج، وأكثر كبار السن لما يسقطون يوقعون أو يصير عندهم حوادث أكثر عرضة للكسر هو هذا في الفخذ بإضافة الأصابع والفقرات وغيرها. إذا عندنا كسور للأطفال قوانينها الخاصة وأكثر مكانات هي مثل ما قلت صفحة الغضروف اللي قريب من مركز النمو، وكسور للبالغين بين 20 إلى 50، وعندنا كسور للمسنين.
نعم.
هذه أهم مكانات أو تقسيم نعم. اللي قسموها
نعم.
بالنسبة للكسور. نوع الكسر أيضا يختلف عن مكان إلى آخر، احنا عندنا بعض الكسور قد يصاب بها الشخص حسب الحالة وحسب النوعية اللي يتحملها الضغط اللي يجي على الكسر، قد يكون الكسر مائل، قد يكون الكسر جزئي، قد يكون الكسر مشتت أو مفتت نقدر نقول، يعني العظم يكون كم قطعة بأثر الضربة وشدة الضربة اللي موجودة. بعض الكسور يصاب بها الشخص التاندون، هذه نهاية العضلة اللي يتصل بالعظم، قد يسحب جزء من العظم وياه عند التمزق الشديد.
نعم.
هذه همات نقدر نخليها أكثر شيء بالنسبة للإصابات الرياضية.
طيب دكتور شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية. أما الآن نستمع إلى فقرة الجديد في الطب ونتوقف عند هذه المحطة. الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل. كسور العظام من الإصابات الأكثر شيوعا عند ممارسة الرياضة أو نتيجة لكثرة حركة الأطفال الصغار، وأبرزها شيوعا الكسر في الذراع، وتحدث تلك الإصابة بالعمود الطويل والنحيف لأحد عظام الذراع الثلاثة، وهي العضد ونصف القطر والزند. ووفقا لما ذكره موقع هارفارد هيلث بوبليكيشنز، فالعضد هو العظم الذي يمتد من الكتف إلى الكوع في الأشخاص الأصحاء. تكون معظم كسور العضد ناتج عن ضربة مباشرة في أعلى الذراع، يحدث هذا غالبا بسبب حادث سيارة أو سقوط شديد التأثير في كثير من الأحيان. يمكن لعظم العضد أن ينكسر بسبب تحريف حاد في الجزء العلوي من الذراع أو سقوط ذراع ممدودة أو تقلص شديد في عضلات الذراع العليا. إذا كسرت العظام بسبب تقلص العضلات الشديد، فإن منحنيات كسر حول العظام يسمى أحيانا كسرا لولبيا أو كسر قذف الكرة. هذه الإصابات نادرة إلى حد ما، وقد تحتاج الكسور الصغيرة من الساعد لحوالي 4 أسابيع حتى تلتئم. قد تكون هناك حاجة إلى إصلاح كسور الساعد الشديدة جراحيا، ثم تجميدها لمدة تصل إلى 12 أسبوعا. وقد تلتئم كسور صغيرة في العضد في فترة تصل إلى 8 أسابيع في المرضى الأصحاء. ومع ذلك قد تستغرق كسور العضد الأكثر خطورة أكثر من 12 أسبوعا لإصلاحها. هذا صحيح بشكل خاص في كبار السن، وقد تكون تمارين إعادة التأهيل التي تصل إلى 6 أشهر ضرورية للعضلات والقوة للتعافي بعد كسور الساعد والعضد. شكرا لكم وعودة إلى البرنامج.
حياكم الله، أهلا بكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور، ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين من المستمعين، ما هي طرق تقوية العظام؟ دكتور هل تسمعني؟ دكتور صداقة تسمعني؟
الصوت غير واضح.
سألت عن طرق تقوية العظام.
نعم. في مسائل مختلفة في خصوص تقوية العظام، وخاصة في عمر 60 وما فوق.
نعم.
تقوية العظام بشكل مبكر ومن سنين مثلا عمر 20-25 أو أكثر بقليل، تساعد على عملية حتى تأخير هشاشة العظام وتقوية العظام. أكثر شيء اللي مهم بالنسبة إلى تقوية العظام هي التوقف عن التدخين اللي يأثر على تقوية العظم. الامتناع عن شرب الكحول أيضا مؤثر. ممارسة الرياضة، في بحوث كثيرة، مجموعتين خلوا لها بحث، سوى بحث مجموعة تعمل رياضة ومجموعة نفس العمر ونفس الشروط ما بدون أي رياضة، بعدين أخذوا لهم أشعة للمجموعتين، شافوا أنه كثافة العظام للشخص اللي يعمل الرياضة أكثر بكثير من الشخص اللي يترك الرياضة.
نعم.
إذن الرياضة جدا مهمة في تقوية العظام. الغذاء أيضا عامل أساسي ومهم.
نعم.
العناصر الغذائية جدا مهمة، مثل الفيتامينات، المغنيسيوم، فيتامين دي، الكالسيوم، هذه كلها أيضا جدا مهمة في تقوية العظم. إذن الأكل جدا مهم، الرياضة، التوقف عن التدخين أيضا جدا مهم، خاصة فيتامين دي. أنا اللي لازم أركز على فيتامين دي اللي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. جدا مهم. الكالسيوم أيضا نفسه جدا مهم، بإضافة أنه ممارسة المشي اليومي ضمن البرنامج اليومي أيضا يساعد على تقوية العظام.
نعم. إذن الرياضة من الأمور المهمة التي تقوي العظام.
نعم.
طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخت سناء من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الدكتور صداقة، سؤالي إليه: هل العمر له دور في طريقة وسرعة جبر العظام المكسورة؟
نعم بالضبط. الأطفال أو الصغار في العمر بعض الكسور قد ما تتعدى 4 أسابيع وتلتئم. كبار السن إذا كان نفس الكسر نفس المكان عند كبار السن قد يطول إلى 4 أشهر. فالعمر عامل أساسي في ترميم العظم.
نعم. الأخت أم حسن من العراق تقول: مع تحياتي لكادر هذا البرنامج المتميز جدا ولضيفكم الكريم، وشكرا على إيضاحاته في بداية البرنامج. لدي سؤال منه لو سمحتم. نعم بالتأكيد. تقول أم حسن: قبل عدة أشهر وأثناء اللعب تعرضت ابنتي لكسر عظم إصبعين في يدها اليسرى، وهي تبلغ من العمر 10 سنوات، والآن الحمد لله أصبحت بحالة جيدة أكثر، ولكن لازلت أخاف عليها أثناء مسكها للكرة وهي تلعب كرة الطائرة.
نعم. الصوت كان واضح، عفوا آخر شيء.
طيب تقول: لازلت أخاف عليها أثناء مسكها للكرة وهي تلعب كرة الطائرة، ما هي نصيحتكم لي؟
الأخت اللي تفضلت بهذا السؤال حبذا لو كانت تقول ايش قد صار للكسر، المدة، وشنو الأشياء اللي سوتها. الحالة الاعتيادية بعد الكسور، بعد شد ودعامات أو الجبيرة إذا صحت من بعد ما تنفتح إذا كان كسر موجود، بدون أي تأخير يبدأ دور مهم للعلاج الطبيعي. الأفراد اللي يسوون العلاج الطبيعي وهذول الأشخاص اللي يمارسوا العلاج الطبيعي يوصلون إلى نتيجة شبه كاملة حركات وما تكون عندهم فد معوقات أو محدودية في الحركة. الأخت أنا أرجح أنه أول شيء تبدأ الطفلة هذه بالعلاج الطبيعي تقوية للعضلات، من بعد ذلك تمارس الرياضة.
نعم طيب، شكرا لهذه الإيضاحات ومن هذه النصيحة منكم دكتور، ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، قد تؤدي كسور اليد إلى مشاكل في الأعصاب والأوعية الدموية المجاورة للمنطقة المصابة، مما يؤدي إلى حدوث تلف بها، ولذلك يجب استشارة الطبيب على الفور في حالة وجود تنميل أو خدر بمنطقة الإصابة أو مشاكل في الدورة الدموية.
نرحب بكم ثانية مستمعينا الكرام، كما أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقة. دكتور، بالنسبة للعوامل التي تعيق عملية جبر العظام، فما هي أهم هذه العوامل؟
نعم، تعتمد هاي العوامل على شدة الكسر والعمر، وكذلك على جهد المريض يتعاون مع الطبيب. كثير من الحالات موجودة المريض ما يساعد أو ما يلتزم بالتعليمات اللي كلفه بها الطبيب. أول شيء استعجال في تحريك العظم المصاب، بعض الحالات هذه تؤدي إلى إعاقة عملية الترميم، يعني الشخص المصاب يحرك المنطقة أكثر من حد الطبيعي أو يسوي بعض الأعمال وما يلتزم بتوصيات الطبيب. التدخين أيضا هو عامل جدا مهم في إعاقة عملية جبر العظام وتدفق الدم في المنطقة.
نعم.
الإصابة المسبقة في بعض الحالات المرضية، الأفراد الأشخاص اللي عندهم السكر أو اختلال في أعصاب القلب والأوعية الدموية، اختلال في تدفق الدم للمنطقة، أيضا هذه كلها تعيق من عملية ترميم الكسر. تناول بعض الأدوية أيضا العلاقة في تأخير ترميم الكسر. كذلك نفس منطقة الكسر قد يصير بها التهاب، هاي الالتهابات في الكسور هي نفسها تأخر في عملية الترميم، أصلا قد ما يلتحم العظم. العمر عامل جدا مهم، الأفراد اللي كبار في السن مثل ما ذكرت قبل قليل يتأخر عملية جبر العظام. كذلك نقص الكالسيوم والفيتامينات أيضا من مسائل جدا مهمة في إعاقة ترميم الفتور.
نعم طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وإلى كادر طبيب الأسرة والمقدمة الكريمة. لدي سؤال إذا سمحتم. كان لدي كسر في أصبع الإبهام قبل 5 سنوات، وبعد أن تم معالجة الكسر وإلى يومنا هذا أعاني من عدم تحريك الإبهام بشكل جيد، هل هذه حالة طبيعية؟ إذا كانت غير طبيعية ماذا علي أن أفعل؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
مع تحياتنا لمستمعتنا الكريمة أم علي الحسيني من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
يعني تفضلت الأخت أم علي أنه أصبعها ما يتحرك زين هسه الإبهام بعد 5 سنوات.
قبل 5 سنوات نعم.
نعم.
تم المعالجة أيضا، ولكن إلى يومنا هذا على ما يبدو أنها تعاني من عدم تحريك الإبهام بشكل جيد.
نعم، بالذات اصبع الابهام بالنسبه لاصابع اليد، العضلات اللي موجوده والعصب والمفصل اللي موجود يختلف، وحساسيه واهميه العظم الاصبع ايضا تختلف. هذا الكسر لما يصير هذا الاصبع حسب نوع الكسر، هسه اذا كان لولبي او اذا كان بالعرضي او طولي، حسب الكسر هسه ما ذكرت نوع الكسر، يحتاج مده في البناء. الشيء اللي اتوقع واحتمل احتمال كثير هو انه من بعد انفتح جبر العظم ما اتصور مسوي علاج طبيعي او مسوي علاج طبيعي غير كامل. احنا في هيك حالات من بعد العلاج الطبيعي جدا مؤثر ومهم، ويتحرك الاصبع ويبقى في ممارسه تمارين رياضيه الى ان ترجع الحركه كامله. يعني ما عندنا الاصبع يبقى 5 سنوات من بعد ما ينفتح بناء العظم بشكل مباشر، بعد مباشر في تقويه الابهام بحالات مختلفه مع الاجهزه ايضا. احنا عندنا فانكشنال فاراديك ستيموليشن، عندنا امواج فوق الصوتيه تستعمل، عندنا حراره تستعمل، عندنا تحريكات اخرى تستعمل، وعندنا تمارين رياضيه تمارسها والمريض يتعلم هاي التمارين ويستمر عليها.
نعم.
اقترح انه تراجع الاخصائي وتاخذ اشعه وبعد ذلك يشوف تكليف هذا هاي الحالة.
إن شاء الله نتمنى لها الصحة والعافية. مشكورة الأخت أم علي الحسيني من العراق. طيب نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام. أنتم مع أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء كسور اليد أنواعها وعلاجها. تحية طيبة لكم من جديد، نعود إليكم ثانية لإكمال موضوعنا أيها الأفاضل. دكتور صداقة، يا حبذا لو نتحدث عن الأطعمة التي تساعد في سرعة التئام العظام، أساسا هل هناك أطعمة تساعد على ذلك؟
نعم بالضبط، في أطعمة تؤثر على التئام أو سرعة التئام العظام، من ضمنها البروتينات حيث عند حدوث الكسر في اليد أو في مكان آخر في الجسم، الجسم يحتاج إلى أنه يبني عظام جديدة أو يساعد في ترميم العظم وتشكيل اصطلاح نسميه الكالوس اللي يشد في بناء العظم. فلابد من استعمال أو الاستفادة من البروتينات مثل اللحوم، الأسماك، الحليب، الجبن، الصويا أيضا، وبعض المكسرات أيضا هم تساعد ضمن وجود البروتين الموجود بها في سرعة التئام الكسور. الكالسيوم أيضا غير البروتين، الكالسيوم جدا مهم، أبرز المكملات الغذائية قد يكون هو الكالسيوم اللي يساعد في التئام العظام وبناء عظام جديدة. الكالسيوم أيضا موجود في الحليب، الزبادي، الجبن، التونة، الأسماك، البروكلي، سمك السلمون والحبوب.
نعم.
بالنسبة للكالسيوم فيتامين دي أيضا جدا مهم، فيتامين دي أصلا قد يكون من ضمن الأشياء اللي مهمة دائما الإنسان يحتاجها في غير للكسور، في مسائل أخرى للجسم إحنا بعيدين عن ذاك الموضوع، بس يحتاج الإنسان إلى يستعمل فيتامين دي. أفضل شيء نحصل عليه اللي موجود في فيتامين دي هو تعرض للشمس يوميا مدة حدود 15 إلى 20 دقيقة، واستعمال الأسماك الدهنية البحرية وصفار البيض
من فيتامين دي.
أيضا في تأمينات أخرى موجودة في الطماطم، في الفلفل، في الخضروات، في البرتقال، أيضا هاي جدا مهمة. الحديد جدا مهم، موجود في اللحوم، في الدجاج، أيضا في الأسماك والبيض، هذا جدا مهم. الخضروات الورقية الخضراء اللي بها أوراق كبيرة، هذه ماتها. الفواكه المجففة أيضا. البوتاسيوم جدا مهم في الأطعمة اللي موجود بها، يساعد على ترميم سرعة التئام العظم، مثل الموز، موجود في الموز، عصير البرتقال، الأسماك واللحوم، أيضا الحليب. أكو أعشاب أيضا مذكورة أيضا تساعد على ترميم سرعة الترميم. إذن البروتينات، الكالسيوم، فيتامين بي، فيتامين دي، الحديد، البوتاسيوم، بإضافة بعض الأعشاب مثل حب الرشاد وعشبة الكنباس وزهرة العطاس وبعض الأعشاب الأخرى، هذه كلها تساعد في سرعة التئام العظم.
نعم. طيب لدينا مشاركة أخرى صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لضيفكم الكريم. سؤالي الموجه للدكتور هو أن عند مراجعة الطبيب فيما يخص بابني الصغير الذي كسرت يده وهو في عمر 6 أشهر، قال لنا الطبيب لا تحتاج هذه إلى الجس، وفقط نستعين بالمثبت ولفها. هل هذا الرأي صائب ولا نواجه مشكلة في المستقبل؟ أشكركم.
نعم، الأخ علي من محافظة خوزستان كان مشاركا معنا. طيب دكتور، استمعتم إلى سؤاله؟
آخر السؤال ما كان واضح الصوت.
قال هل هذا الرأي صائب ولا نواجه مشكلة في المستقبل؟
هذه الحالة حسب الكسر وحسب الفاصلة الموجودة بالكسر. أكو فاصل قليلة، نعم هذا اللي تفضل الدكتور اللي ذكره صحيح. يعني بدون، خاصة الأطفال لا يخاف، وإن شاء الله ماكو أي شيء، والمستقبل ماكو أي مشكلة. أكو حالات لا يكون بيه فالتغيير فالفاصلة كبيرة أكثر من سنتيمترين، لا هذا يحتاج إلى البناء حسب تشخيص الطبيب، إن شاء الله ماكو شيء.
طيب الأخت سعاد من لبنان تقول مع تحياتي لكم جميعا وخاصة لضيفكم الدكتور صداقة، هل تنصحون بتناول المهدئات أثناء الشعور بألم شديد في حالات كسور اليد؟
نعم، الأيام الأولى واليوم الأول والليلة الأولى نعم يستعمل بعض المسكنات وبعض الأدوية تخفيف الألم، وحتى بعض الأدوية يعطوها كمنوم الأيام الأولى لأنه حسب شدة الكسر، فما في أي مشكلة، بس الاستمرار عليها وعدم مشورة الطبيب واستعمالها بدون مشورة الطبيب هذا شيء غير صحيح.
نعم. طيب لدينا مشاركة صوتية أخرى ننتقل إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، لدي سؤال إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. لدي والدتي تعرضت إلى كسر في اليد نتيجة حادث سير، وتم وضع مادة البلاتين في يدها. سؤالي كالآتي، هل يمكننا إزالة البلاتين من يدها؟ وهل سيؤثر إزالة البلاتين من يدها عليها في المستقبل؟ هذا مع خالص الحب والود والاحترام والتقدير لكم، أخوكم بدر حسين من العراق.
مشكور أخي بدر من العراق. نعم دكتور.
الأخ بدر ما ذكر لنا التفاصيل أي عظم وشدة الكسر، بس أكو حالات نعم موجودة يبقى البلاتين في اليد حتى سنتين وأكثر ما في أي مشكلة مع استشارة الطبيب اللي سوى العملية الجراحية وما بيضرب، بل قد يكون أفضل لوجوده. أكو حالات لا، الأفضل أنه يبقى 6 أشهر إلى سنة، بعد ذلك يزيلون البلاتين. هذه تعتمد على المكان وشدة الكسر وشقد أكو فاصلة ما بين العظمين وشقد متحرك العظم. هذه كل عوامل الجراح المشرف الصور أفضل وأقرب إلى الحالة. بس إذا عنده صار من بعد البلاتين لمدة طويلة، صار عنده آلام أو صار عنده ورم أو صار عنده نسميه إحنا تندرنس، يعني حساس المكان يلمسه يأذي، الأفضل يراجع الطبيب اللي سوى له العملية.
نعم. طيب، من نصيحتكم القيمة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، في بعض الحالات لا تلتئم الكسور تماما لأن العظام لها علاقة وثيقة مع الأربطة والأوتار، فقد تكون ضعيفة ومؤلمة حتى بعد عملية الشفاء، وقد تتسبب بعض الكسور في الإصابة بالتهاب المفاصل.
نعم دكتور، لدينا سؤال من الأخ أبو أحمد من الكويت يسأل، يقول هل تنصحون برياضة خاصة لتقوية العظام خاصة عظام اليد؟
العظام ارتباط كامل موجود ما بين العظام وما بين العضلات. مجموعة العظام باليد يعني الرسخ إلى الأسفل إلى الأصابع 27 عظم، حركات كثيرة عندنا، حركات مختلفة وحركات عندنا تقوية للعظام. أيضا عندنا عضلات على الساعد وعلى الذراع، كل عضلة إلى حركتها الخاصة. مجموعة الحركات هذه تساعد على تقوية العظم.
نعم.
أما أنه أي نوع من الرياضة حسب المنطقة، إحنا نعطي التمارين الرياضية حسب العضلة حسب المنطقة حسب الكسر لا سمح الله. في عضلات مثلا عظم القعبري إذا انكسر معدل 6 أسابيع في البناء، بعض الأحيان غير بناء يستوجب عملية جراحية يثبتون العظم الزائل المتحرك المسافة أكثر من سنتيمترين. هذه كل واحدة بها نعم تمارين خاصة وحركات خاصة، بس داخل الماء أفضل من خارج الماء هاي الحركات.
طيب.
واستعمال الأثقال لا يبدأ من البداية، يبدأ بالحركات الخفيفة، بعد ذلك حسب استشارة تحت نظر الأخصائي أو المعالج الطبيعي يسوي الحركات المناسبة للكسر الموجود.
نعم. الأخت أم مريم من لبنان تقول، مع تحياتي لضيفكم الكريم، سؤالي إليه، ما هو دور العلاج الطبيعي في التئام الكسور؟
نعم، عندنا مواضيع مختلفة في العلاج الطبيعي مرتبطة مع الكسور. الحالة الطبيعية أنه بعد الكسر، الحالة جدا طبيعية، مباشرة المفروض يبدأ ب العلاج الطبيعي، لأنه المفصل في البناء قد يبقى 4 أسابيع أو 6 أسابيع معدل، فلما ينفتح ويزول كثير يصورون أنه خلص بعد هاي الحالة راحت وصار زين. أما لما يحاول يحرك إيده وأصابع إيده أو مفاصل اليد يشوف ما عنده حركة كاملة وطبيعية، لأنه هاي 4 أسابيع و7 أسابيع كافية بأنه تضعف وتيبس العضلات. فلذلك دور العلاج الطبيعي يكون جدا مهم من بعد البناء، يعني قد يكون بدون علاج طبيعي البناء وحتى العمليات الجراحية ما تنجح إذا ما مكمل إلها وهو العلاج الطبيعي. حتى عندنا بعض الحالات وبعض العمليات إذا كانت مو حالة طوارئ الأفضل يسوي علاج طبيعي بعد ذلك يروح للعملية الجراحية. يعني احنا نقوي العضلات بعد ذلك يروح للعملية الجراحية، من بعد العملية الجراحية العضلات ما راح تكون ضعيفة لأنه سوى تمارين للعلاج الطبيعي. في حالات عندنا المفاصل تتيبس حسب الشدة وحسب الكسر أو العملية. نستعمل مثلا أمواج ما فوق الصوت في أمواج خاصة تزيل هذا التيبس اللي موجود. نستعمل الليزر أيضا اللي تخفيف الألم بإضافة أنه ترميم للمنطقة. في استعمال لفانكشنال فراديك استيموليشن تحريك وتقوية العضلات جدا مهمة. استعمال الحرارة أيضا حرارة السطحية الحرارة العنقية هذه كلها مجموعة المريض يحصل نتيجة كاملة وصحيحة من بعد الكسر. أما إذا ما عنده علاج طبيعي حتكون الإصابة باقية ونسبة العلاج ما راح تكون كاملة.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخ أبو علي من العراق يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. بودي أن أسأل الدكتور حيدر، هل دائما الإعوجاج يصاحب الأصابع المكسورة في اليد؟
نعم حسب الحالة، لا مو دائما، حسب نوع الكسر. في عندنا بعض الكسور إذا كان بها حركة ولو جزئية تسبب هذا الإعوجاج. أكو كسور لا، كسور حالة نوع الكسر ما يسبب الإعوجاج. فحسب الحالة بعضهم يسبب هذا الإعوجاج، وهذا الإعوجاج يعالج في حركات الأخصائي يسويها خاصة، قد حتى يكون تحت التخدير، يعني المنطقة يخدروها ويعدلون هذا الإعوجاج مثل ما ذكرت قبل شوية. عظم الكعبري مثلا إذا كان به كسر شديد يخدرون المنطقة، بعد ذلك يعدلون العظم، من بعد ما يعدلوا يجون يبنون العظم. فالإعوجاج مو دائما، حسب الشدة وحسب نوع الكسر.
نعم. طيب دكتور، إذا بقيت عندكم نصيحة تقدمونها فنحن نستمع إليكم.
نعم. الشيء اللي يرتبط ارتباط مباشر مع الكسور هي أولا التمارين الرياضية والحركة والمشي حتى نقوي العظام ونحافظ على العظام. الشيء الثاني الأطعمة خاصة الكالسيوم وفيتامين دي. الشيء الثالث اللي ما طرقنا إلى ما صار أو ما سئل عنه، الأشياء الموجودة في البيت خاصة بالنسبة لكبار السن، خاصة لكبار السن. المنزل لازم يكون مهيئ للمشي الصحيح وعدم الإصابة. يعني قد يكون درج واحد سلم صغير يؤدي إلى سقوط، قد يكون السجاد المفروش يعثر ويسقط ويصير عنده كسر، وتصير هاي الحالات كثيرة. الحمام جدا مهم، المكانات اللي موجودة في أكوش وسائل خاصة يتكئ بها الكبير السن خاصة. وضعية البيت ووضعية حتى العمل يجب أن تكون مناسبة حتى لا تصير الحوادث.
نعم مشكور جدا ضيفي الكريم الدكتور حيدر صداقة، تحدثنا عن كسور اليد وعن أنواعها وعلاجها. تحياتي لكم ضيفي الكريم، وشكرا لحضوركم معنا عبر الهاتف، وشكرا لإيضاحاتكم، حياكم الله.
شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام،
دمتم في الرعاية الإلهية دكتور. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل لطيب متابعتكم، ودائما نسأل الله لكم التوفيق والنجاح والصحة والعافية. دمتم في الرعاية الإلهية.